أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث أيضا حول معرفة الزهراء عليها السلام. كنت بينت سابقا أن الطريقة اللغة التي يتحدث بها العلماء الفقهاء العارفون بالله عن الزهراء عليها السلام تختلف جذريا عن كثير من الكتابات والمضامين عن اللغة التي أصبحت بشكل أو بآخر وللأسف سائدة، لا في لبنان فقط وإنما في العالم الإسلامي عموما في أوساط ما يسمى بالإسلام الحركي أو غير ذلك. هذا الفارق بين اللغتين يجعلنا نقف عند أهمية تأكيد عبد الله المسدد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على عظمة الزهراء عليه السلام في هذه المرحلة في هذا العصر. المرجع الأول لتصحيح المؤمن ثقافته من بين كلمات العلماء هو كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وفي هذا الخط جاء كلام السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله، فهو بالإضافة إلى تأكيده على العجز عن معرفة مقامات الزهراء في كلام مر معنا، وهو كأنه شرح لبعض كلمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. بالإضافة إلى ذلك السيد القائد يؤكد دائما على ثوابة خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومن هذا التأكيد تأكيد السيد القائد ولي الأمر على مدرسة السيد القاضي القدوة. السيد القاضي السيد علي القاضي والشيخ حسين قل الهمداني والسيد أحمد الكربلائي والمرزا ملك التبريزي والمقدس الشيخ بهجت وكذلك الإمام الخميني رضوان الله تعالى، هذا الخط خط الفقهاء العرفاء حديثهم عن الصديقة الكبرى هو المقياس الذي ينبغي أن نصحح معرفتنا بالزهراء عليه السلام على أساسه. في الحديث السابق بينت جانبا من كلام المرجع الشيخ وحيد الخراساني، الشيخ الوحيد مرجع معاصر، وكل المراجع المعاصرين نستفيد من أنوار علومهم، لكن تكليفنا الشرعي في الموقف السياسي يجب أن نرجع إلى ولي الأمر الذي لا يجوز الرجوع إلى غيره في أي أمر سياسي. فلو فرضنا أن عالما من هؤلاء العلماء الذين أذكر آراءهم في المجال الفكري كان له موقف في يوم من الأيام، صدر له موقف ضد رأي ولي الأمر، فإنا نلتزم برأي ولي الأمر، هذا تكليفنا الشرعي، لكن لا نحرم أنفسنا من فائدة علمية موجودة في رأي هذا المرجع أو ذاك. فإذا من هذا الباب أكدت سابقا وأؤكد الآن أن كلام المرجع الشيخ الوحيد الخراساني عن الزهراء عليه السلام هو أقرب كلام إلى لغة وكلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، بل أيضا نجد بعض كلمات الشيخ الوحيد الخراساني هي عبارة عن شرح لبعض فقرات كلام الإمام الخميني. وأشرت في الحديث السابق أن حديث الشيخ الوحيد الخراساني عن مصحف فاطمة وأن هذه المنقبة منقبة عظيمة جدا، هذا الكلام عندما تقرأه وتقرأ كلمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول ذلك، تجد هذا الكلام من الشيخ الوحيد بمثابة الشرح، وكلام الإمام أوسع بكثير، يعني هو يشرح جانبا، يعني يشرح بعض الفقرات. وصلت في كلام الشيخ الوحيد الخراساني إلى تأكيده حول اسم المباركة للزهراء عليه السلام، بعد أن تحدث عن أن استمرار النبوة والإمامة مرتبط بالزهراء. الزهراء عليه السلام هي استمرار النبوة واستمرار الإمامة. وبعد أن تحدث في هذا السياق عن سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، قال الشيخ الوحيد الخراساني: ومن تأمل فيما تقدم يظهر له وجه تسميتها بالمباركة، فحقيق بها، أي لأنها مباركة، جدير بها إذا دخلت على أبيها الذي يتشرف بزيارته الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون أن يرحب بها ويقبل يدها ويجلسها مكانه. صلوا على محمد وآل محمد. إذن الزهراء عليه السلام مباركة مرتبطة بالخير الكثير، والخير الكثير مرتبط بها. العلاقة بالنبي وأمير المؤمنين لابد وأن تمر عبر الحقيقة الفاطمية، يعني أي مسلم عندما يصل إلى معرفة مكانة الزهراء كما ثبتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدرك أن عظمتها محمدية، ثم يدرك أنها دفنت سرا وأن قبرها غير معروف. لا بد وأن يسأل المسلم نفسه عن السبب. عندما يسأل عن السبب يصل إلى رسول الله ويصل إلى أمير المؤمنين. وقد أشرت في حديث سابق إلى ما حصل مع الشيخ الأميني صاحب الغدير، ومن المهم إعادة ذلك والتأكيد عليه. الشيخ الأميني بعد أن ألف كتاب الغدير في نقاش مع بعض العلماء المسلمين السنة قالوا له: الغدير قاس علينا، كنت قاسيا علينا في كتاب الغدير. فقال لهم: كلا، أنا لم آتي بشيء إلا من كتبكم، ولكي أثبت لكم أنني لم أقص عليكم أسألكم بعض الأسئلة وأطلب الجواب. السؤال الأول: هل تعتقدون بحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه فميتته جاهلية؟ قالوا: هذا حديث متفق عليه. قال لهم الأمر الثاني: أن الأول والثاني دخلا على الزهراء عليه السلام فأعرضت عنهما وماتت وهي واجدة عليهما، هذا صحيح؟ قالوا: نعم صحيح، موجود في صحيح البخاري، ماتت وهي واجدة عليهما. قال لهم السؤال الثالث أريد أن تجيبوني عليه: هل كانت الزهراء تعرف إمام زمانها أم أنها ماتت ميتة جاهلية؟ قالوا: والعياذ بالله، كانت تعرف إمام زمانها. قال لهم: إذن لم يكن لا الأول ولا الثاني إمام زمانها، لأنها كانت واجدة عليهما، فمن هو إمام زمانها إذن؟ محل الشاهد الآن أن هذه المنهجية لابد وأن يصل إليها المسلم الباحث عن الحقيقة، وإذا وصل إليها يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الزهراء، ويصل إلى أمير المؤمنين عليه السلام عن طريق الزهراء. إذن موقع الصديقة الكبرى من النبوة والإمامة هذا الموقع. فعندما نتحدث عن عظمة معرفة الزهراء عليه السلام وعن عظمة موقع الزهراء في صلب العقيدة، ينبغي أن نتنبه إلى هذه الخصوصية، أن علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمية، علاقتنا بأمير المؤمنين عليه السلام فاطمية، يعني عن طريق العلاقة بالزهراء نصل بصدق وحقا وليس ادعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ونصل إلى الحسن والحسين وأهل البيت، سائر الأئمة، إلى السيدة زينب، إلى أبو الفضل العباس، إلى علي الأكبر، إلى كل أهل البيت، نصل من خلال معرفة مقام وعظمة الزهراء سلام الله عليها. هنا نقطة حساسة مهمة جدا، هذه الفكرة التي بينتها يعبر عنها بعبارة ثانية في الأحاديث، حديث مشهور كثير، لكن من جملة الأحاديث المشهورة واللي كثار من الناس بخافوا يحكوا فيه. وأما المفرنجين على طريقة المفاهيم اللي بنسمعها بعض المرات أو كنا عم نناقشها بلبنان وبغير لبنان، الوهابي المقنع أو غير الوهابي المقنع، بقول لك هذا شرك. سأذكر الحديث وأطلب أن تلاحظ أنه ردة فعلك الأولى شو تلقائيا، ثم أذكر توضيح هذا الحديث لنصل إلى نفس هذه الفكرة التي ذكرتها الآن، وهي أن الزهراء عليه السلام استمرار النبوة والإمامة، والطريق الحصري إلى المعرفة السليمة برسول الله وبأمير المؤمنين وأهل البيت. حديث الغدير عملوا عليه من سحب التعتيم شيء عجيب جدا، فجاء تشييع الزهراء سرا وبقي قبرها مجهولا، ليطرح علامة استفهام أمام كل مسلم، لماذا حصل هذا؟ فيصل إلى أمير المؤمنين ويصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث المشهور اللي كثار بيستغربوا هذا الحديث: لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما. هذا الحديث عين التوحيد، هذا الحديث عين سلامة العقيدة، الأفضلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يكن علي موجودا فما بلغت رسالته. بالقرآن الكريم نقرأ: فإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. شو يعني ما بلغت رسالة؟ يعني لولا علي وأنه المؤهل لاستمرار النبوة بعدك يا رسول الله ما اكتمل مشروع النبوة، ما كنت بعثت نبيا، لأنه لا يكتمل إلا باستمرار النبوة من خلال الإمامة. طيب الإمامة لا يمكن أن تستمر إلا بأحد عشر إماما من أولاد الزهراء عليها السلام، فلولا الزهراء سلام الله عليها ما اكتمل مشروع الإلهي، ما اكتملت مقومات نجاح هذا المشروع. فإذا لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ما بدل على تفضيل للإمام والعياذ بالله أبدا، تفضيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يكتمل دور رسول الله بمعنى الآية القرآنية: وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، هي الآية نفسها. كذلك ولولا فاطمة ما خلقتهما بهذا المعنى، أنه ما اكتمل الدور. طيب خلينا نشوف المرجع الجليل ميرزا جواد التبريزي شو حاكي عن هذا الحديث. سألوا للمرجع رأيه، فنص السؤال والجواب هكذا جاء في الحديث: لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، إلى آخر الحديث. الجواب باسمه تعالى: المراد مما ذكرتم أنه لو كان في علم الله سبحانه عدم وجود هذه السلسلة، يعني لو أن الله كان يعلم أن هذه السلسلة سلسلة الحقيقة المحمدية النبي وأهل البيت أنهم لا يوجدون، لو كان في علم الله سبحانه عدم وجود هذه السلسلة من الذوات المقدسة الطاهرة المطهرة عليهم السلام، لما خلق الله العالم على ما في الخبر، وكان الأمر كما كان قبل العالم، كان بظل الدنيا الكون بظل مثل ما كان قبل خلق العالم. لولا مين؟ لولا رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الكلام للمرجع الجليل الراحل الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه، موجود في كتاب الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية صفحة 91. الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية صفحة 91. وهذا الكلام بذكرنا مر معنا بأحاديث سابقة أنه المرحوم سيدنا محمد حسين فضل الله شو بيقول: لولاهم ما خلق الكون. هذا الكلام لازم نشيله من العقيدة، ما نتداول فيه نهائيا، هذا نقيض ما يصرح به هذا المرجع ونقيض هذا الحديث. وعندما نرجع إلى كتب فقهاءنا عبر القرون لا نجد كلامهم يختلف عن هذا، هذا الجو العام بدون أي نزاع. لكن جو الغزو الثقافي والانسجام مع روح العصر بيخلي طرح العقائد طرح مشوه، ومنصير أمام واجب أن نتحدث عن العقيدة الصحيحة كما أجمع عليها فقهاؤنا، ولا داعي للحديث عن أي أمر آخر. يوجد عالم فقيه من المتقدمين أو المتأخرين يقول به مع المرحوم سيدنا محمد حسين، لأنه المسألة لازم نخليها بإطار حفظ عقيدتنا، صيانة العقيدة. وأرجو أن نتنبه إلى هذا الأمر، أن لا نبحث في مسألة مع المدافعين عن المرحوم السيد غير المسائل الثابتة التي خالف فيها كل فقهاء الشيعة. نحن مشكلتنا هون أنه واحد يجي يقول لك ما عندنا زيارة 40، واحد يجي يقول لك أنه خلق الكون لأجلهم شيلوها أصلا من التداول. هذا الكلام في المسائل أو عرف قبرها فيما بعد، أو أنه سقط الجنين كان يمكن يكون حادث طبيعي انه مره وسقطت، يعني اما ان يقول الشخص انه ما صار سقط جنين، او يقول صار سقط جنين نتيجة الهجوم، اما انه ربما، او يجيب دليل انه كان طبيعي، اما يقول ربما كان طبيعي لتشكيك. ما في حدا من علماء طرحه اطلاقا. فإذا المرجع الجليل الشيخ جواد التبريزي اللي هو والمرجع المعاصر الشيخ الوحيد الخراساني كانوا واضحين جدا بإصدار الفتاوى ضد المرحوم سيد محمد حسين، واضحين تماما، لأنه كانوا يعتقدوا أن الذي يقول كلام المرحوم سيد محمد حسين ليس شيعيا. هو المراجع أجلاء كبار مشهود لهم بالجانب العلمي. الشيخ الوحيد الخراساني قلت لكم سياسيا نحن نلتزم برأي السيد القائد، لكن بالمسألة الفكرية هو مرجع يستفاد منه قطعا. الشيخ الوحيد استمع إلى كلمات السيد بوقتها قديم المسجلة، فكر فيها، ثم أرسل إلى عدد من فضلاء من طلابه وتلامذته، فجاءوا وجدوه يستمع ويبكي. قالوا: ما الأمر؟ قال: أريدكم أن تستمعوا إلى هذه التسجيلات وتناقشوني، قد أكون أخطأت فيما فهمت حتى أتأكد من أن ما استنتجته صحيح. سمعوا وبعد إذن كتب الذي يقول هذا الكلام ليس شيعيا. هلا في ناس سيسوا الأمور أو أنه والله هجم على مؤسسات أو كذا، أبدا ما في في مسألة توسل. واحد بيقول لك ما بيجوز تقول يا فاطمة اشفعي لي عند الله، هذا كلام موجود بصوت المرحوم، ما فيك تقول شو يا فاطمة اشفعي لي عند الله، لازم نقول يا وجيها عند الله اشفع لي، يا وجيهة عند الله اشفعي لي عند الله. طيب ما في حدا من علمائنا عبر القرون قال هذه، كيف بدنا نسكت؟ لا مش بس هيك، انه طالعين طلعة انه بالعالي، يعني انه بيعتبروا هذا الكلام نحن عم نقوله انحراف. مين اللي عم بيقوله؟ نحن ما عم نقول شيء من عنا، وانما نطرح ما اجمع عليه فقهاء الشيعة عبر القرون. هذا دعاء التوسل بكتب الادعية بمجالسنا، دعاء التوسل اللي كان يقرأ المرحوم السيد محمد حسين ليلة القدر. طيب مش بمحمد، بمحمد شو يعني؟ يعني يا محمد يا رسول الله، يعني اللهم اغفر لي بمحمد، مش هيك؟ طيب هذا نوع من انواع التوسل. وشو الفرق بين يا الله اغفر لي بمحمد او يا وجيها عند الله؟ شو الفرق؟ يعني عندما تقول يا رسول الله اشفع لي، او تقول يا الله اغفر لي بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم كلام المرجع الجليل الشيخ الوحيد واضح في أنه لولا أن الله عز وجل علم بوجود الحقيقة المحمدية النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام لما خلق العالم. فإذا هو يتبنى هذا الحديث الشيخ الجليل مرزا جواد التبريزي، يا محمد لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. وهذا الحديث لا ينافي العقيد السليم على الإطلاق، لأنه لا يدل على تفضيل وإنما يدل على اكتمال دور ومهمة. هنا يصل الشيخ الوحيد الخراساني إلى الحديث عن رواية، هذه الرواية موجودة في المصادر الشيعية والسنية، و في مرة سابقة عرضنا الفيلم بصوت وصورة للمرجع الشيخ الوحيد الخراساني يتحدث باللغة العربية عن هذا الحديث. الحديث ما هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن البعث، يوم البعث عندما تكون فاطمة عليها السلام أمامه. لاحظوا عبارة الشيخ الوحيد، يقول ولا يسع هذا المختصر بسط الكلام في مآثرها وآثارها، فإن عظمة ما كسبته في هذه الدنيا تظهر من عظمة جزائها يوم الجزاء. بيقول الشيخ الوحيد في الدنيا لا يمكن أن نفهم حقيقة مقامات الزهراء عليه السلام، لكن تظهر مقاماتها في يوم القيامة. فمما اتفقت عليه روايات العامة والخاصة في كيفية ورودها المحشر ودخولها الجنة أنه إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب يا أهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر. صلوا على محمد وآل محمد. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبعث على البراق، وأبعث على البراق خطوها عند أقصى طرفها أو طرفها، وتبعث فاطمة أمامي. هم محل الشاهد، أن الزهراء عليه السلام تبعث أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هون ايضا برجع باكد امام رسول الله لا يدل هنا على تفضيل، لانه بالرواية بشكل واضح ان امير المؤمنين يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من اول الناس دخولا للجنة؟ قال انت يا علي. قال: قبلك يا رسول الله؟ قال: نعم، لأنك حامل لوائي، وحامل اللواء يكون أمام القائد الطبيعي، قائد الجيش ماشي، حامل اللواء حامل الرأي بيكون قدام، فإذا هو أمام رسول الله، لكن هو بتعبيره عليه السلام عبد من عبيد محمد يتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. طيب الزهراء أمام رسول الله ما لها علاقة بالتفضيل، واحد بده يأمن على عائلته بنته بمشيون قدامه، ومسألة طبيعية جدا، بس مش أي بنت بيكون إلى هذا المقام في الآخرة. الزهراء عليها السلام لأنها في القرب من الله عز وجل محمدية، لأنها في قلب الحقيقة المحمدية، فتظهير هذا المقام، تظهير هذه المرتبة في الآخرة أنها تبعث أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ الوحيد: وكفى لها شرفا أنها أول من يدخل الجنة، فهي يعني إذا القائد رايح وبدأت تروح الزهراء عليه السلام معه بدأت تدخل قبل، لأنه واحد بأمن عائلته مسألة طبيعية، فبتكون أمام رسول الله وأمام أمير المؤمنين ولا تفضيل كما تقدم، فهي أمام إمام العالم وسيد بني آدم. الزهراء عليه السلام أمام رسول الله اللي هو إمام العالم وسيد بني آدم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أول شخص يدخل الجنة فاطمة، وهذا جزاء جهادها في سبيل الله علما وعملا، حتى بلغت مقام أن أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا واختارها للمباهلة وأنزل فيها ونساءنا ونساءكم، ونزلت في شأنها سورة الدهر بعملها لوجه الله، وصارت ثالثة أصحاب الكساء. بالمناسبة سأذكر روايتين، الروايتين هون لهم علاقة بدخول الزهراء عليه السلام إلى الجنة في المقدمة، وأنها في وضع الطليع في الجو الطليع. الرواية الأولى حول أن الركبان في القيامة أربعة، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا أيها الناس، نحن في القيامة ركبان أربعة ليس غيرنا، في أربعة ركبان. فقال قائل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الركبان؟ قال: أنا على البراق. طبعا أشير هنا إلى أن الرواية متعددة جدا، وبعض الروايات موجود الحمزة، بعض الروايات مش موجود الحمزة سلام الله عليه. أنا على البراق، وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومه، وابنتي فاطمة على ناقتي العظباء، وعلي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة، خطمها من اللؤلؤ الرطب يعني الرسن، وعيناها من ياقوتتين حمراوين. مثل وصف البراق بيطلع شو سفينة فضائية، إذا السفينة الفضائية اللي بيخترعوها البشر بتكون فرق بينه وبين الطائرة قديش، فكيف ما يمكن أن يكون ما يمكن أن يعبر عنه سفينة فضائية إلهية. البراق لما بصير تشوف أنه طريقته حركاته أوصافه أنه الرسول دخل فيه، إذن مش دابة من الدواب، دابة بمعنى أنها تدب، السيارة من الهدب، الطيارة من الهدب، لأنها تدب دبيبا. فالبراق شو خصوصيته هلأ هون؟ ناقة من نوق الجنة، خطمها من اللؤلؤ الرطب، وعيناها من ياقوتتين حمراوين، وبطنها من زبرجد أخضر، عليها قبة من لؤلؤة من لؤلؤ أبيض أو لؤلؤة بيضاء، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ظاهرها من رحمة الله وباطنها من عفو الله. إذا أقبلت زفت، وإذا أدبرت زفت، أو بتكون رفت، المهم نوع من الزفيف والدفيف، يعني طريقة الحركة كأنه. وهو أمامي على رأسه تاج من نور يضيء لأهل الجمع، ذلك التاج له 70 ركنا، كل ركن يضيء كالكوكب الدري في أفق السماء، وبيده لواء الحمد، وهو ينادي في القيامة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يمر بملأ من الملائكة إلا قالوا نبي مرسل، ولا بنبي، إذا نبي مش نبي بصير يقولوا هيك، ولا بنبي إلا يقول ملك مقرب، فينادي مناد من بطنان العرش يا أيها الناس ليس هذا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا حامل عرش، هذا علي بن أبي طالب. صلوا على محمد وآل محمد. ويجيء شيعته، منهن الشيعة الذين شايعوه حقيقة، اقتدوا به، أحبوه ولو اقتدوا به حقيقة. ممكن يكون واحد بالهوية سني بس هو موالي حقيقي، هذا شيعي. ممكن واحد بالهوية شيعي بس على طريقة هول اللي بينصروا الخوارج هلأ على المؤمنين وعلى المقاومة، هذا شو خصه بالتشيع. ويجيء شيعته من بعده فينادي مناد لشيعته هنيئا لأصحاب نعيم نعيمهم، نريد سيدي يا أمير المؤمنين، سيدتنا يا زهراء، نريد أن نكون من الشيعة حقا وصدقا، نريد ونخاف من هذه النفس الأمارة بالسوء. ويجيء شيعته من بعده فينادي مناد لشيعته من أنتم، فيقولون نحن العلويون، مش العلويين اللي بيأله الإمام طبعا، وإنما طبعا بالمناسبة أنا بذكر هون أنا سامع من الإمام السيد موسى الصدر أنه حافظ الأسد شيعي مش علوي، أنا سامع منه بوقتها، صور بالسبعينات هذا الحكي يعني أو بالستينات بآخر الستينات. العلويين في منهم عقيدتهم منحرفة لكن منهم لا شيعي. هون المقصود العلويين الحقيقيين، تلكم قد يكون واحد بالهوية سني بس هو علوي، كل معنى الكلمة. المرحوم الشهيد البوطي أكيد مش أموي، أكيد أكيد أكيد، ولذلك قتل. معرفته بعلي معرفة مختلفة، هذا طبيعي جدا أن يحشر علويا لأنه في عاصمة بني أمية ومع الناس اللي بيشتغلوا بالنفس السفياني تماما، اشتغل بطريقة مختلفة لأنه يفهم أهل البيت، يعرف الزهراء، يعرف أهل البيت، يعرف عظمة أمير المؤمنين، يعرف الإسلام الحقيقي الأصيل الذي أجمع عليه علماء المسلمين جميعا سني وشيعة، ولم يخرج عنه إلا نواصب خوارج العصر السفيانيين، شيعة آل أبي سفيان كما سماهم الإمام الحسين سلام الله عليه، الوهابيين، ويهود الحجاز وقطر والبحرين وأضرابهم. فيقولون نحن العلويون، فيأتيهم النداء أيها العلويون أنتم آمنون، ادخلوا الجنة مع من كنتم توالون. اللهم من علينا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تؤخذنا بما فعلت السفاهة فينا، بما فعل السفهاء منا. الرواية الثانية، خلاصة الرواية الثانية أنه سلمان الفارسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت الزهراء عليه السلام، طريق الزهراء إلى بيت رسول الله، سمعت نساء قريش يقولوا أنه هؤلاء النساء أنه مترفين وأزواجهم مترفين، بيقولوا أنه محمد ما لقى يزوج بنته إلا لواحد فقير، أنه هن مثلا لابسين ووضعهم ومزينين حالهم، هي الزهراء سلام الله عليها لباسها عادي، ما لقى يزوج بنته إلا لواحد فقير، أنه كأنه مثلا عم بنكتوا أنه الفقير للفقير إلى آخره. فإجت لعند النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي ينقل شو قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول جبرائيل والملائكة بزينة عجيبة حتى يطلبوا الزهراء من النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين. بعدان توصل القصة للشيعة والموالين بشكل أو بآخر. خلاصة النص يقول سلمان: كنت واقفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسكب الماء على يديه إذ دخلت فاطمة عليه السلام. ثم ينقل أنها حدثت رسول الله بما سمعته. من جملة هذا قال: فما سمعت منهن؟ قالت: قلنا عز على محمد أن يزوج ابنته برجل إلا فقير من قريش وأقلهم مالا. فقال لها: يا بني ما زوجتك بل زوجك الله تعالى، خطبك فلان وفلان وجعلت أمرك إلى الله تعالى وأمسكت عن الناس، وقد صليت صلاة الفجر إذ سمعت حفيف الملائكة من لون بياض الدنيا إذا بحبيبي جبرائيل عليه السلام ومعه 70 صفا من الملائكة متوجين مقرطين. متوجين عليهم تيجان، مقرطين أنه بنحط بالذينين مثل الحلق. القرط هو عبارة عما يعلق في شحمة الأذن من درة ونحوها. مقرطين مدملجين. الدملج هو عبارة عن حلي بتنلبس بالمعصم. فقلت: لمن هذه القعقعة من السماء يا أخي جبرائيل؟ فقال: يا محمد، إن الله تعالى اطلع على الأرض اطلاعة فاختار منها من الرجال عليا عليه السلام ومن النساء فاطمة عليه السلام، فزوج فاطمة من علي عليه السلام. فرفعت رأسها، تبسمت بعد بكائها الزهراء عليه السلام، فقالت: رضيت بالله وبرسوله. فقال صلى الله عليه وآله: ألا أزيدك يا فاطمة؟ طبعا الإمام الخميني رضوان الله عليه عنده تعبير عن بعض الأسئلة الأمير بيسأل الرسول، بيقول: هي الأسئلة لكي تصل للأجيال. الحديث أنه عم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم للزهراء، مش أنه أول مرة وهي مش عارفة، يعني هي مقامها من العلم محمدي، بس ضروري أنه خصوصا قدام سلمان، لأنه الله عز وجل أخبر رسوله بما سيكون من إيران في المستقبل. الإمام السجاد أمه إيرانية، الحيفيات، النبي يتكلم عن هذا وقومه: لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس. الحديث عن الآن لا ترى في شيعة العالم، في مسلمين العالم، ولاية الزهراء عليه السلام كما تجدها في إيران، طبعا باكستان، العراق، مناطق كثيرة بلبنان في ولاية، بس العمق في التولي مختلف جذريا عند الإيرانيين. واحد بيسمعهم حتى أنا وغيري شيخ سنة، شو نحن شيعة قدام هون؟ نحن شيعة ان واحد بده يعيد النظر بطريقة يعني مدى تشيعه على الاقل، ويتعلم منهم الطريق الولائي السليم، طبعا في جو واطار وصراط ما حدده العلماء بالله الفقهاء، مش حيلا طريق. ممكن واحد مثلا ايراني لكن يكون عنده طرح مش سليم، بدنا نشوف لا انه فقهاءنا من قبيل الإمام الخميني رضوان الله عليه، من قبيل السيد القاضي، السيد الطباطبائي، الشيخ بهجت، كبار الفقهاء بيوافقوا على هذا الكلام أو لا؟ ألا أزيدك يا فاطمة في علي رغبة؟ قالت: بلى. قال: لا يرد على الله تعالى ركب أكرم منا 4: أخي صالح على ناقته، وعمي حمزة على ناقته العظباء، وأنا على البراق، وبعلك على ناقة من نوق الجنة. فقالت: صف لنا الناقة من أي شيء خلقت. هلأ ممكن الجمع بين الرواية، هذيك الرواية البراق، الرواية اللي قبلها الناقة العظباء اللي بتكون عليها الزهراء عليه السلام، هون ما في ذكر للزهراء لكن في ذكر لناقة أمير المؤمنين. ناقة أمير المؤمنين لما هي أعظم بكثير من سفينة فضائية، إذا واحد ممكن هو عائلته يطلع، يعني بيكون الأمير والزهراء هن في المقدمة، مثل ما قلت لكم قبل شوي انه قائد الجيش بيبعث حامل الراية قدامه، حامل الراية بيخلي عائلته حده ومعه، مسألة طبيعية جدا. فقالت الزهراء صف لنا الناقة من أي شيء خلقت. هالناقة هون هي عبارة عن مكان، مقام، مرتبة، خصوصية، ممكن تكون تظهير أعمال أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني مثلا واحدنا بيصلي صلاة بخشوع، وخشوع مميز نوراني، النور الذي يخلق من هذه الصلاة شو بيكون؟ القصر بالجنة اللي يعطاه نتيجة هالصلاة كيف شكله؟ طيب، فإذا ضربت علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، شو صورتها بالآخرة؟ مواقف علي عليه السلام في بدر، حنين، الخندق، إلى كل المواقف، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد وعبادة علي سلام الله عليه، الأمور كلها كما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه في زمن الرسول يحمل ذا الفقار ويدافع عن الإسلام. إلى الآن ما يزال علي عليه السلام هذا الموقع في عالم المعنى، هذا موقع علي الذي يحارب الكفار والمنافقين ويجعلهم يبتعدون عن تضليل المؤمنين، وبعضهم بيهتدي. نور الله عز وجل الذي تجلى في رسول الله وتجلى في علي والزهراء وأهل البيت، ما يزال أمير المؤمنين سلام الله عليه حامل الرأي، ما يزال حامل الرأي، والزهراء عليه السلام توصل إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين. صف لنا الناقة، قال خلقت من نور الله عز وجل مدبجة الجبين، يعني مزينة جبينها، مزين صفراء حمراء الرأس، سوداء الحدق، عيونها سود. هلا عيون السيارة شو هن؟ الضوء. عيون الطيارة شو هن؟ عيونها، أو الكاميرا شو عينها؟ مش ضروري عيون تكون عيون حيوانية. سوداء الحدق والحدق، وقوائمها من الذهب، وخطامها من اللؤلؤ الرطب، وعيناها من الياقوت، وبطنها من الزمرد، عليها قبة من لؤلؤة بيضاء يرى باطنها من ظاهرها، ظاهرها من رحمة الله. هون الفقرات مثل نفس الفقرات بالحديث السابق، وباطنها من عفو الله عز وجل. تلك الناقة من نوق الله تمضي كما يمضي الراكب المحث 3 أيام، يعني سريعة جدا. لها 70 ركنا، بين الركن والركن 70,000 ملك. إذا مش إنه والله سفينة فضائية لشخص، لا، بين الركن والركن 70,000 ملك يسبحون الله تعالى بألوان التسبيح. خطوة الناقة فرسخ، تلحق ولا تلحق، لا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا من هذا العبد، ما أكرمه على الله عز وجل، أتراه نبيا مرسلا أم ملكا مقربا أو حامل عرش أو حامل كرسي؟ فينادي مناد من باطن العرش، أيها الناس، ليس هذا حامل عرش ولا كرسي ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا علي بن أبي طالب. صلوا على محمد وآل محمد. فيبتدر رجال، هون لاحظوا بيقوموا ناس شو بيقولوا، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، حدثونا فلم نصدق، ونصحونا فلم نقبل، فلم نقبل. الناس اللي سمعوا وعرفوا عن أماكن، عن مكانة ومقامات أمير المؤمنين بالدنيا وما التزموا، هونيك بيتندموا بيقولوا إنا لله وإنا أكلناها، خسرنا، حدثونا فلم نصدق، ونصحونا فلم نقبل. والذين يحبونه، هؤلاء اللي ما التزموا، أما اللي بيحبوا أمير المؤمنين في يوم القيامة تعلقوا بالعروة الوثقى في الدنيا، كذلك ينجون في الآخرة. اللي تعلق بالأمير بالدنيا استمسك بالعروة الوثقى صدقا فينجو في الآخرة. بس ننتبه هون مش واحدنا لأنه هو بيظل يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد وبيحب يعرف له شغلتين ثلاثة من التشيع خلص ووصل أبدا. أعظم الناس حسرة من عرف أن النجاة في اتباع علي والزهراء لكن ظل ما بيهتم بأخلاقه، صلاته مش أول الوقت، بينرفز على أقل شغل ويعصي الله بصير يحكي مثل ابن الشارع إلى آخره. هذا ما ممكن يكمل، ما بيوصل أبدا أبدا أبدا. خلينا ننتبه عن جد لما منفكر أنه نحن شيعة أم لا، بدنا نرجف قبل ما نقول إيه قطعا شيعة. نرجو أن نكون من شيعتهم، نرجو أن يقبلونا، والحذر الحذر، الجهاد الأكبر عيد الشهور. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وأهل البيت خايفين من عذاب جهنم، أنا وياك ليش مطمئنين هالقد؟ مطمئنين إذا تمسكنا فيهم صح، إذا تمسكنا بشفاعتهم ما في حدا إلا تشمله الشفاعة إلا وينجو. لكن مين اللي قال لك نحن مخلين للصلح موضع؟ مين اللي قال؟ عاد هيك الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول له لابنه سيد أحمد الله يرحمه الشفاعة حق، لكن من قال إنها تشملني وتشملك؟ والله إذا واحد وصل لعند أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم القيامة فأعرض الأمير بوجهه عنه. مش سمعين قصة هذا اللي فقيه عراقي راعى الحج فإجا فقيه من اليمن قال له أنت زاير كربلاء كثير وأنا حاجج كثير، تعال نتبادل، بدكش أنا وياك تعطيني زيارة بعطيك كم حجة، قديش بدك حق الزيارة لوحدي؟ طبعا حجج مستحبة هذه لأنه الواجب ما في يعطيها، واجب عليه. فاتفقوا على 8 حجج و20 مثقال من الذهب مقابل زيارة، 8 حجج و20 مثقال من الذهب مقابل زيارة. مهم اتفقوا افترقوا، نص الليل بشوف منام قام الركض لعند الفقيه اليمني بطلت دخيلك شو القصة، شاف انه قامت القيامة يوم القيامة وهو يمشي ومش مأمن انه بروح على الجنة او لا، خايف يروح على النار ياخذوه على النار. شوي بشوف الزهراء عليه السلام بمكان فقصدها، قصدها اعرضت بوجهها عنه، اجا من الناحية التانية اعرضت بوجهها عنه، وكأنه سيد هو لانه من نسلها فانه متجرأ هيك. قال سيدتي ما الامر؟ قالت انت المرخص زيارة ولدي الحسين، انت المرخص زيارة ولدي الحسين بكتاب كامل الزيارات من الكتب المعتبرة، الزيارة الحقيقية بيوصل ثوابها لمليونين حج وعمرة وغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هون بس إشارة، هذا الثواب العظيم لأن زيارة الحسين عليه السلام هي الزيارة الحقيقية لرسول الله، حسين مني وأنا من حسين، الذي يفي للإمام الحسين وفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيارة الرسول بالعمق هذا الثواب العظيم لأجل الوصول إلى رسول الله عن الطريق الذي حدده رسول الله وهو الحسين سلام الله عليه. لاحظوا بقية الرواية، يا فاطمة ألا أزيدك في علي رغبة؟ قالت بلى يا رسول الله. قال علي أكرم على الله من هارون، لأن هارون أغضب موسى وعلي لم يغضبني قط، والذي بعثني بالحق نبيا ما غضت يوما قط، يعني ما دخلني الحزن يوما قط، فنظرت في وجه علي إلا ذهب الغيظ عني. صلوا على محمد وآل محمد. يا فاطمة ألا أزيدك في علي رغبة؟ قالت زدني يا نبي الله. قال هبط علي جبرائيل عليه السلام وقال يا محمد العلي يقول لك أقرأ عليا مني السلام. قال فقامت فاطمة عليها السلام وهي تقول رضيت بالله ربا وبك يا أبتاه نبيا وبابن عمي علي بعلا ووليا ووليا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه العظمة الفاطمي المحمدي، رغم هذه العظمة علي عليه السلام إمام زمانها. أشهد أن عليا ولي الله إمام زمانها. اللهم من علينا ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، إنك ولي الإحسان والنعم. بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في الشام والبحرين والعراق والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في غزة وكل فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى روح المرحوم الحاج عبد الأمير شعار أبو مصطفى. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.